بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعصيب: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في حكم الملاعنة في الميراث. وأما حكم اللعان فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. قال: جرت السنة أن يرثها، أي يرث ابن عم الملاعنة أمه، وتارث منه، أي من ولدها، ذكرا كان أو أنثى، ما فرض الله لها، وهو في الصحيحين ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. وتقدم أن المرأة تحوز 3 مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. وقول ابن القيم أنه صح الأقوال ولو لم ترد به الآثار فهو محض القياس الصحيح. وعند الأكثر أن عصبته عصبة أمه، وفي إرث لا في عقل ولا ولاية.
أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أظن أولو الأرحام من الأولويات من الأحسان. فيرث الأم، ترث الأم من الولد الذي لعنت عليه، ترثه رثا كاملا، تأخذ تعصيبا وميراثا، فهي عصبته لأن ليس له عصبة سواها، فتأخذ ميراثه تعصيبا وميراثا وميراث أمه. هكذا قرر العلماء رحمهم الله. نعم.
ودلت هذه الأحاديث وما في معناها أن ميراث ابن الملاعن لأمه وعصبتها فيكون لأمه ثم لعصبتها إذا لم يكن غير الأم وقرابتها، لأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها، ولأنهم أدلوا بها فلا يرثون معها. وذكر أنه اختار الشيخ، أنه اختيار الشيخ، وهو قبل ابن مسعود، ورواية عن أحمد والجمهور على التسوية بين ولد الزنا وولد الملاعنة. فإن كان له ابن وزوج أو زوجة أعطي كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث. فأما الملاعن وعصبته فلا يرثون منه شيئا، وكذلك ولد الزنا، وهذا إجماع من أهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك مالا فلورثته، متفق عليه. فدل عموم هذا الحديث وغيره وعموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، على رد ما بقي بعد الفروض إن لم يوجد عصبة على ذوي الفروض بقدر إرثهم سوى الزوجين، لأنهم لا رحم لهما، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة. وقال ابن سراقة: عليه العمل في الأمصار، فيعطى كل من ذوي الفروض غير الزوجين من أصل 6، وهي 4 أصول: أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 5. وإن كان هناك أحد الزوجين ففرضه من مخرج فرض الزوجية 1 من 2 و4 من 8. وإن كان المردود عليه شخصا واحدا أخذه فرضا وردا كأم، أو عدد كإخوة لأم، وإن اختلف إرثهم فأنصباؤهم من أصل مسألة الرد كما هو معروف عند أهل هذا الفن. باب ميراث ذوي الأرحام. جمع رحم، وهو كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. فمتى لم يوجد وارث صاحب فرض ولم يوجد معصب ورث أولو الأرحام عند أكثر أهل العلم، منهم عمر وعلي وعبد الله ومعاذ وغيرهم من الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، والأصح عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، لعموم الآية والأخبار. قال تعالى: وأولو الأرحام أطلقهم علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، بل يدلون بوارث كالخال والخالة والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم، بعضهم أولى ببعض أي أحق بالتوارث في كتاب الله أي في حكم الله تعالى، والآية عامة وتشمل ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب بالاسم الخاص، فالجد وأبو الأم ينتسب بالولادة أشبه أبا الأب، ولأن لهم نسبا فكانوا مقدمين على بيت المالك العصبات وذوي الفروض، ولأن لهم سببين إسلاما ورحما، وبيت المال ليس له إلا سبب واحد وهو الإسلام. وقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام، ويرثون بالتنزيل عند أحمد وغيره، لأن بنت العمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ، ويصل كل منهما إلى الوارث في درجة واحدة. ومن قال بالقرابة فعلى ترتيب العصبة، وارثهم بشرط عدم أهل الفروض غير الزوجين وبعدم العصبة، وذكرهم وإناثهم سواء كولد الأم. وعن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر أي سقط من عذق نخلة، العذق من عذق نخلة، العذق بالفتح النخلة وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ، فمات فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل له من نسيب أو رحم، يعني قريبا له بعد أصحاب الفروض والعصبة؟ قالوا: لا، أي لا قرابة له بنسب ولا رحم. قال أعطوا ميراثه بعض أهل قريته، رواه الخمسة وغيرهم. فدل الحديث على إرث ذوي الأرحام، وهو مذهب أكثر أهل العلم. وعن المقدام ابن معد يكرب مرفوعا: الخال وارث من لا وارث له، رواه الخمسة إلا الترمذي. ولهم سوى أبي داود كتب عمر إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، وصححه الترمذي. وذكر ابن القيم أن أحاديث الخال رويت من وجوه مختلفة، رواتها ليسوا بمجروحين، وحكم ابن حبان بصحتها، وحكم ابن حبان بصحتها، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها، وجمهور العلماء يورثونه، وهو قول أكثر الصحابة. قال: وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها، انتهى. والمراد إذا لم يكن ثم وارث من جميع الجهات من ذوي الفروض أو العصبات، وفي كتاب عمر والله ورسوله مولى من لا مولى له، فمن لم يكن له وارث ولا من ذوي الأرحام فلمصالح المسلمين، ولا يكون لبيت المال إلا مع عدم أهل الفروض والعصبة وذوي الأرحام، كما هو قول جمهور أهل العلم. ويدل له عمومات الكتاب والسنة والآثار. ومما يؤيد ميراث ذوي الأرحام أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. ولا ريب في انتهاض مجموع الأحاديث للاستدلال بميراث ذوي الأرحام. ونزل عمر رضي الله عنه العمة أبا، أي تنزل منزلته في الإرث مع عدمه وعدم أهل الفروض والعصبة. والخالة أما تنزل منزلتها مع عدم أهل الفروض والعصبة، وهو الصحيح عنه وعلي وغيرهما. قال الموفق وغيره: لا مخالف لهم في الصحابة، وأنه الصحيح لوجوه، منها الخبر الآتي وغيره، ولأن الأم أقوى جهات الخالة. وروي عن الزهري مرفوعا ولفظه: العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن هناك أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم، أي ولا أهل فرض ولا عصبة. وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهما نزل بمنزلة الأب، نزل بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ والأخت بمنزلة الأخ والأخت بمنزلة الأخ والأخت، فدل على أن إرث ذوي الأرحام بالتنزيل يجعل كل وارث بمنزلة من أدلى به، وهم 11 صنفا: الأول أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا، الثاني أولاد الأخوات مطلقة، الثالث بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم، الرابع أولاد الإخوة لأم. الخامس العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. السادس العمات مطلقة وبنات بنيهم. السابع بنات الأعمام وبنات بنيهم. الثامن الأخوال والخالات مطلقة. التاسع الأجداد الساقطون من جهة الأم والأب. العاشر الجدات السواقط. الحادي عشر كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة كعمة العمة وخالة الخالة وأبي أبي الأم وأخي العم لأمه وعمه وعمته ونحو ذلك، فينزل كل واحد من هذه الأصناف بمنزلة من أدلى به من الورثة. فأولاد البنات وإن نزلوا بمنزلة البنات، وأولاد بنات البنين وإن نزلوا بمنزلة بنات البنين، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا بمنزلة الإخوة لأم، والعم لأم، والعمات مطلقا بمنزلة الأب، والأخوال والخالات مطلقا بمنزلة الأم، وأخوال الأب وخالاته مطلقا بمنزلة أم الأب، وأخوال الأم وخالاتهم مطلقا بمنزلة أم الأب وأبو الأم، وكل من أدلى به بمنزلة الأم وأبو الأم، وكل من أدلى به بمنزلة أم الأب، وهكذا. فيجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، فإن كان واحد أخذ المال كله، وإن أدلى جماعة بجماعة، وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلى به. وإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق فنصيبه لهم الذكر والأنثى سواء. فلو خلف شخص ثلاثة أولاد بنت فالمال بينهم أثلاثا، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. ففي ثلاث خالات متفرقات للشقيقة ثلاثة، وللخالة لأب واحد، وللخالة لأم واحد، وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم، وإن حجب بعضهم بعضا عملت به، ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلا إذا اختلفت الجهة، فينزل بعيد من وارث درجة درجة حتى يلحق به. فإن أدلى بعصبة أخذه تعصيبا، وإن أدلى بذي فرض أخذه فرضا، وإن أدلى بذي فرض أخذه فرضا وردا. وجهاتهم أبوة وأمومة وبنوة. ومن أدلى بقرابتين ورث بهما كبنت أخ لأم، هو ابن عم مع بنت ابن عم، وإن كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ فرضه كاملا. والباقي لذوي الأرحام، فإن كان واحدا أخذه، وإن كانوا جماعة وانقسم فكذلك، كزوجة وبنت أخت وبنت أخ. وإن لم ينقسم نظرت بينه وبين مسألة الأرحام، فإن تباين ضربت مسألة ذوي الأرحام في مسألة الزوج، فما بلغ فمنه تصح.
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.